بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. قال: وعن أبي ذر يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. الإمام المجد بن تيمية رحمه الله ترجم لهذا الباب بقوله: باب كراهة الالتفات. والمراد بالكراهة الكراهة الفقهية، وهي ما يثاب العبد على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا ما يسمى بالكراهة. إلا أن ظاهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي تقتضي أكثر من ذلك، لأن الأصل أن النهي يقتضي التحريم ولا يقتصر على الكراهة، لكن ما جاء من استثناء وما جاء من ترخيص وما جاء من أدلة لا تبطل الصلاة مع الالتفات جعلت الفقهاء يفهمون أن النهي هنا لا يقتضي التحريم، وإنما هو للتنزيه، لكراهة التنزيه. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث، ذكر 3 أحاديث في أول الباب. أولها حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والالتفات. وإياك أداة تحذير، كأنه يقول له: احذر الالتفات في الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة ينافي الخشوع، وهو دليل على أن القلب لم يخشع، إذ لو سكن لسكنت الجوارح، كما أنه يدل على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل في الصلاة أن ينقطع عن غيرها من الأعمال. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلا. قال: الالتفات في الصلاة، أو إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك. ومعنى هلك يعني أحد أسباب الهلكة، ذلك لأن الملتفت في صلاته ينقص منها، والنقص من الصلاة سبب من أسباب الهلاك، فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن كملت صلاته كمل سائر عمله، وإن نقصت صلاته قال النبي قال الله جل وعلا للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها صلاته، وإلا أخذ وعوقب. هذا الأمر والقول من النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأهمية الصلاة وبأثر الصلاة وبمكانة الصلاة، ولذلك كان من تمامها وكمالها عدم الالتفات فيها. والله سبحانه وتعالى لما شرع الصلاة قال لنا: قوموا لله وقوموا لله قانتين. وفسر قوله قانتين بمعنى ساكتين، خاشعين، هادئين، لا ينبغي أن يرى منكم أعمال تتنافى مع الصلاة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة هلكا، ومعنى هلكا يعني سبب التقصير، جعل الالتفات في الصلاة هلكا أي سبب في الوقوع في إيه؟ في الهلكة. قال: فإن الالتفات في الصلاة هلكا، فإن كان لابد، يعني لابد من الالتفات وأصبحت مضطرا إلى هذا الالتفات، فليكن ذلك في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة. وهذا معنى قوله: فإن كان لابد في التطوع لا في الفريضة. قال: رواه الترمذي وصححه. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة، وتلفت في الصلاة والتفت بمعنى ايه؟ واحد. فقال: اختلاس يختلسه الشيطان. فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، يعني الاختلاس في اللغة هو أخذ الشيء خفية وبسرعة، أخذه خفية مسرعا في أخذه يسمى إيه؟ اختلاس. والفرق بين الاختلاس وبين السرقة أن السرقة تؤخذ خفية، لكن تؤخذ من حرزها. أما الاختلاس فقد يؤخذ من السلعة لكن عامل السرعة فيه ظاهر، ولا يلزم أن يؤخذ من حرزه. وهذا ربما هو الفرق بين السرقة والاختلاس، أن الاختلاس يؤخذ في الغالب من غير الحرز، ولهذا لم يشرع في الاختلاس القطع بخلاف ما شرع في السرقة. قال: قال اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، أي يقتطعه من صلاة العبد. قال: الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. هذا الحديث فيه ترغيب شديد، وفيه ترهيب وتحذير أيضا شديد. أما الترغيب فلما يظهر من نتائج ومن آثار حسنة لهذا الفعل، فإن من دخل في الصلاة هو متوجه إلى الله، متوجه إلى ربه، ولذا الرب جل وعلا يقبل على العبد. وينبغي لنا أن نؤمن بذلك دون أن نخوض في تأويل أو في تشبيه أو في تعطيل، ونقول إن الرب جل وعلا يقبل على العبد إذا أقبل العبد على الله في صلاته. لا ينبغي لنا أن نؤول، ولا نقول إنه من باب المشاكلة كما يقول البعض، ولا نقول، بل نؤمن بما جاء عن الله. هذا ما يجب علينا تجاه مثل هذه الأحاديث، نمرها كما جاءت، ولا ينبغي لنا أن نخوض في الكيفية، بل الذي يجب أن نؤمن به أن نؤمن بأن ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم حق. أما كيف يقبل فهذا أمر لا طاقة للبشر في إدراكه، لأن الرب جل وعلا يحيط بالكون وبالمخلوقات، وما نسبة الإنسان بالنسبة لربه إلا لا شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بذلك وقال: إن العبد إذا أقبل على الله أقبل الله عليه. فعلينا أن نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا شيء أحب إليه يفعله العبد من الطاعة ومن الواجب. ولا شيء أحب إلى الله تعالى من أداء الواجبات، فإن أداء الواجبات أفضل الأشياء. ليه؟ لأن الله كلفك بها، وعندما تحرص وتؤديها فإن ذلك دليل على صحة عبوديتك ودليل على سمو عبوديتك. وأما النوافل فإنما يفعلها الإنسان رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى وما عنده. ولذلك هذه النوافل لها درجة ترقي العبد إلى أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هكذا جاء في الحديث، وتمامه: ولئن سألني لأعطينه، يعني إن الله يستجيب دعاء. ولا شك إن الله جل وعلا ذو فضل يجازي على الشيء القليل الثواب العظيم. ومن مجازاته سبحانه وتعالى أنه جعل لمن عاش في كنف إلى من عاش في كنف الله سبحانه وتعالى أن الله يحوطه بعنايته وبرعايته. ولذلك إذا دخل في الصلاة وأقبل على ربه أقبل الله عليه. قال: فإذا انصرف، أو فإذا صرف وجهه، وصرف الوجه يكون بالالتفات وغير الالتفات، لكنه في الالتفات أظهر. وهذا الحديث يدلنا على فضيلة الصلاة والحضور وعدم الالتفات، لأن من التفت الله إليه لا يضره غيره، ولأنه سبحانه وتعالى إذا توجه إلى العبد قبل منه عمله وطاعته. ولذلك ينبغي لنا معشر الإخوان إذا ما دخلنا لأداء الصلاة ألا نستفتي، إذا دخلنا لأداء الصلاة ألا نلتفت، ولا ينبغي أن ننصرف، ولا ينبغي أن نشتغل بغير الصلاة ولنشعر أنفسنا بعظمة هذه الصلاة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يقبل على العبد إذا ما أقبل العبد على الله جل وعلا في صلاته. واضح؟ هو التفات ولا لا؟ ليس الالتفات أن تحرك رأسك فقط، وإنما انشغالك عن الصلاة يسمى التفاتا. وأي التفات مؤثر، لأنه قال: فإذا انصرف، وقد يكون الانصراف بالقلب. أنت واقف في الصلاة وفي الصف، وقد عملت كل ما يحتاج إليه صاحب الصف أو يحتاج إليه المصلي، لكن ذهنك بعيد، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد عملا إلا إذا أتقنه. ولهذا قال: وإذا انصرف عنه انصرف، إذا صرف وجهه انصرف عنه. قال الحديث: رواه أحمد وأبو داود، النسائي وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني متعقبا: الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الراوي له عن أبي ذر. قال المنذري: لا يعرف له اسم، ولم يروي عنه غير الزهري، وقد صحح له الترمذي وابن حبان، وقال ابن عبد البر: هو مولى بني غفار إمام مسجد بني ليث. لو سألته سؤالا هنا هنا يقول لنا لا يعرف له اسم لم يروي عنه غير الزهري وقد صحح له الترمذي وابن حبان. وقال ابن عبد البر هو مولى بني غفار إمام مسجد بني ليث. قال أبو ابن معين أبو الأحوص الذي حدث عنه الزهري ليس بشيء وليس بالقوي وليس عندكم إيه وليس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزهري بالرواية عنه. وقد قيل إنه ابن أكيمة لم يروي عنه غير الزهري فقال يكفيك قول الزهري حدثني ابن أكيمة فيلزمه مثل هذا في حديث أبي الأحوص. إذن قوله يكفيك قول الزهري حدثني ابن أكيمة فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص لأنه قال في حديث الباب سمعت أبا الأحوص. وقال أبو أحمد الكرابيسي ليس بالمتين عندهم. والخلاصة أن هذا الراوي عن أبي ذر أبو الأحوص متكلم فيه وفيه مقال. قال قوله هلك سمي الالتفات هلك باعتبار كونه سببا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة أو لكونه نوعا من تسويل الشيطان واختلاسه فمن استكثر منه كان من المتبعين للشيطان واتباع الشيطان هلكة أو لأنه إعراض عن التوجه إلى الله عز وجل والإعراض عنه عز وجل هلكة. قال وقد أخرج الترمذي من حديث الحارث الأشعري وصححه من حديث طويل إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه لعبده ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا يعد شاهدا لحديث الباب. إذن الحديث وإن كان قد تكلم فيه إلا أن الشاهد الذي تابعه يجعل له إيه أصلا. ونحوه حديث أبي ذر المذكور في الباب. قوله فإن كان لا بد يعني من الالتفات ففي التطوع لا في الفريضة. نعم اجبوا حديث من حديث الأول ما تعرض له. نعم لأنه سلم به ايه هو محل الاستدراك إن الإمام الشوكاني يتعقب بذكر من أخرج غير ما ذكره المؤلف والظاهر أنه لم يخرجه أحد. قال قوله فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة فيه الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرد. ولذلك يشكل عليه قوله كراهتي قوله اختلاس يختلسه الشيطان. قال الاختلاس أخذ الشيء بسرعة يقال اختلس الشيء إذا استلبه. وفي الحديث النهي عن الخلسة أو عن الخلسة بفتح الخاء وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. يعني جاء سبع وسطى على حيوان وحاول الناس أن يطلقوا هذا الحيوان من فم السبع وفعلا أطلقوه، لكنهم قبل أن يذكوه مات ونفق، فهذا الحيوان يسمى بإيه؟ بالخلسة. ولذلك نلاحظ أن عامل السرعة في الخلسة أمر هام. قال: وفي النهاية الاختلاس افتعال من الخلسة وهو ما يؤخذ سلبا، وقيل المختلس الذي يخطف الشيء من غير غلبة. طيب إذا خطفه بغلبة ماذا نسميه؟ ها؟ نهبة؟ لا، النهب يعني أن يأخذ الشيء، مو بلازم أن يكون لغيره، يسمى غصبا، لأن نحن عندنا الغصب والسرقة والاختلاس، فالغصب والاختلاس لا قطع فيهما، الغصب لا يوجب القطع لأنه أخذ بالقهر وبالقوة، وأما الاختلاس فهو أخذ بخفاء وسرعة، ولذلك قد لا يكونان في حرزهما. وإنما الذي يوجب الحد هو السرقة. قال: ما سمعت؟ من أين؟ هو الآن ما بيتكلم عن النهي ولا عدم النهي، هو بيقول إيش معنى الخلسة. الخلسة عند العرب هو الحيوان الذي يفترس يأخذه السبع فيخلص من يد السبع، لكنه يموت قبل أن يذبح، قبل أن يذكى. ولا شك إن هذا مباح أكله ولا محرم، لأن الله يقول: وما أكل السبع، فسماه العرب خلسة. إذن هو بيتكلم على قضية، يعني مسألة لغوية. هذا هو الخلسة، شبه اختطاف والتفات الإنسان في الصلاة، شبهه بأيضا بالحيوان الذي يفترسه السبع الكاسر ويخلص منه، لكن لا يفيد صاحبه حيث ينفق قبل أن يذكى، فكأن صاحبه فقده وخسره، وكذلك من التفت في صلاته فقد أنقص منها وخسر. نعم. ايه، الم يقل انما ذلك ان يعني الشيطان يختلس؟ حديث عائشة نص، قال: اختلاس يختلسه الشيطان، الالتفات اختلاس يختلسه، وكل شيء منوط مربوط بالشيطان لك أن تفعله ولا أنت منهي عن فعله. ها؟ من هنا قال نهى، الحديث يدل على النهي عن الإيه؟ عن الالتفات خلسة، وإن كان هذا الالتفات سريعا كالخلسة. قال: نعم، وين وقفنا؟ وفي الحديث النهي عن الخلسة بفتح الخاء وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. هذا إيش؟ هذا تفسير الخلسة في اللغة. ثم قال: وفي النهاية الاختلاس افتعال من الخلسة وهو ما يؤخذ سلبا. وقيل المختلس الذي يخطف الشيء من غير غلبة ويهرب. ونسب إلى الشيطان لأنه سبب له لوسوسته به. وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة. قال: وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو قول الأكثر والجمهور على أنها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة. فإن كان وصل إلى حد استدبار القبلة في هذه الحالة تبطل الصلاة، لأن من شرائط صحة الصلاة استقبال القبلة، فكأنه لما أخل بالشرط والشرط مؤثر بعدمه فإنه ما يلزم من عدمه العدم. والذي يبدو يعني قول الجمهور إن الكراهة للتنزيه، قالوا لأن النبي رخص في ذلك للحاجة، رخص في ذلك للحاجة، فدل ذلك على أن الكراهة بغير أو على أن الالتفات بغير الحاجة يعتبر مكروها. قال: والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن الله وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان. وأيضا الحكمة فيه لأن فيه استخفاف بذات الرب جل وعلا، فالله تعالى يقبل على المصلي، ولذلك يتعين عليه أن يقابل هذا الإقبال بإقبال أشد، لأن هذا الإقبال فيه خير له من حيث قبول صلاته ومن حيث العفو والمغفرة عنه، وكلها يفقدها الإنسان بسبب ذلك الالتفات. ثم قال: وعن سهل بن الحنظلية، مقلنا ما انتهينا من هذا. قال: وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. هذا الحديث طبعا ذكر في قصة، هذه القصة ذكرها الحازمي في كتابه المسمى بالاعتبار، والاعتبار كتاب ألفه الحازمي في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. يقول فيها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشوالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال: هذا حديث غريب، تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن ابن أبي هلال ابن أبي هند عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند متصلا، وأرسله غيره من عن عكرمة. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلوي عنقه. وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة. ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده، وجزم بعدم المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عباس، قال: لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة، ف فإذا كان الشعب في جهة القبلة كيف يكون الالتفات إليه؟ الشعب هو الطريق في الجبل، المسار في الجبل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزات وفي سفر، فأرسل فارسا إلى الشعب يتتبع ويبحث ويشوف ويتستطلع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما حان وقت الصلاة ولم يأتي الفارس شغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، فكان يصلي ويلتفت نحو نحو الشعب يرى. لكن الذين استدلوا وقالوا إن هذا دليل على الجواز، ونحن سبق أن قلنا في هذا الموضوع إن الحكم فيه الكراهة، الحكمة في أن الحكم فيه الكراهة، وإنما يرخص الالتفات لماذا؟ لمن؟ لأهل الحاجة، لصاحب الحاجة. ولما كان التفات النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عن الفارس كان للحاجة، فكان موافقا للرخصة. ولذلك ما ينبغي أن يقال إنه يدل على الجواز، لأن النبي إنما فعله لإيش؟ للحاجة. قال نعم. يعني لا، لأنه ما يدل على، لأن الالتفات كونه إذا كان تجاه القبلة، والمصلي إذا صلى نظر تجاه القبلة لا يقال إنه التفت. واضح؟ قال واستدل على نسخ الالتفات واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين. والظاهر واستدل، والكلام لا يزال لمين؟ للحازم. لأن الرواية التي عندنا رواية ابن الحنظلية ما فيها هذه الزيادة، ولذلك هو وضع هذه الزيادة بين قوسين. وقوله واستدل أي الحازم على نسخ الالتفات بحديث حديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نظر هكذا، يعني وجه نظره نحو القبلة ولم يلتفت يمينا ولا قال ابن شهاب ببصره نحو الأرض. لكن هذا الحديث ما درجته؟ حديث مرسل، لأن ابن سيرين لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب ببصره نحو الأرض. قال وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد. واستدل أيضا بقول أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا كله محمول على الحاجة حتى يبقى حكم الحديث، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. ثم قال باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة، لأن هذه الأفعال كلها مما يتنافى مع مع الصلاة، ولذلك كانت مكروهة إذا فعلت بقدر العادة، أما إذا تجاوز فعلها الحد فإنها قد تبطل الصلاة. قال: باب كراهة تشبيك الأصابع، يعني المشابكة بين الأصابع في وقت الصلاة وفي داخل الصلاة، لأنه ورد أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد أن يأتي وعليه السكينة والوقار، ومن السكينة التي طلبت من العبد أن تخضع جوارحه وأن تستقر وأن يعود كل شيء إلى موضعه الذي هو عليه. هذا هو المطلوب، وهو السكينة المطلوبة في الصلاة. فإذا غير من وضعه واشتغل بما يدل على عدم التزامه بأحكام الصلاة، دل ذلك على أن هذا الأمر من المكروهات، على أن هذا الأمر من المكروهات. قال: وفرقعتها، ومعنى فرقعتها يعني أن يضغط على مواطن المفاصل بحيث يظهر لها صوت، هذه هي فرقعة الأصابع. وتعد مكروهة أثناء الصلاة وأثناء وجود الإنسان في المسجد، لأنها ضرب من من العبث، لأنها ضرب من العبث. قال: والتخصر، والتخصر يعني أن يضع يديه على خاصرته، وهذا مشعر بعدم الاكتراث وبعدم التقدير والاحترام، والصلاة إنما يقف فيها الإنسان بينه وبين ربه، فلا يقف بين يدي ربه، وما دام يقف بين يدي ربه فيجب عليه أن يقف بكل خضوع وخشوع وتذلل والتخصر ينافي ذلك. قال: والاعتماد على اليد، يعني الاعتماد على اليد فيما عند الجلوس، هذا محتمل، يعني بدلا من أن يجلس الإنسان جلسة التورك أو أن يجلس الافتراش، يجلس يضع يديه ويعتمد عليهما، وهذا يتنافى مع صحة الصلاة، بل ربما كان من إقعاء الكلب الذي مر بنا النهي عنه. عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ونصه ظاهر في قوله فلا يشبكن، والنهي هنا اقترن بنون التوكيد، والأصل أن النهي يقتضي التحريم كما أنه يقتضي الفساد، لكن صرف العلماء هذا النهي من التحريم إلى إلى الكراهة، لأنه من الأعمال اليسيرة التي تفعل لكنها تنقص من قيمة الصلاة. قال: الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن مولى لأبي سعيد الخدري أنه قال: بين أنا مع أبي سعيد، مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بين أنا مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في المسجد وسط، هكذا إيش عندكم؟ لا قبل محتبيا، فإذا رجل جالس في وسط المسجد ولا في المسجد وسط؟ الصواب في وسط المسجد. قال مشبكا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأنه نبهه إلى أن لا تفعل التشبيه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا كان أحدكم يعني في المسجد فلا يشبكنا فإن الشيطان. قال الحديث، قال في مجمع الزوائد إسناده حسن. وقد اختلف في الحكمة عن النهي عن التشبيك في المسجد، كما في حديث أبي سعيد وفي غيره، كما في حديث كعب بن عجرة، فقال فكما في حديث كعب بن عجرة فقيل لا فقيل لم لما فيه من العبث، يعني الحكمة كونه عبثا والصلاة تنزه عن العبث، وهذا فيما يتعلق بالتشبيك ولا لا. وقيل لما فيه من التشبه بالشيطان، يعني الشيطان إنما يجلس يجلس على تلك الحال. وقيل لدلالة الشيطان على ذلك، يعني الشيطان هو الذي يدل، فكان لما كان سببا منع الأمر بسببه. وقيل لدلالة الشيطان على ذلك، وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال. وهذا في الحقيقة أمر غريب، يعني أن من شبك يديه تكون أحواله وذهنه وأعماله مشتبكة، لا ارتباط بين هذا وهذا. ها؟ ما سمعت؟ هذا من العبث، ونحن قلنا النهي عن فرقعة الأصابع. قال: وقيل لدلالة الشيطان على ذلك، وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال. قال ابن العربي: وقد شاهدت رجلا يكره، أي قد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ذلك، يعني رؤية من إيش، ويقول فيه تطير في تشبيك الأحوال، ويقول فيه هكذا عندكم تطير، ها؟ ويقول فيه تطير في تشبيك الأحوال، يعني كأن المعنى ويقول فيه وهو متطير، يعني كأنه يتطير به، ومعنى يتطير يعني يتشاءم. كان رجل يكره أن يرى إنسانا قد جلس متشبكا، شبك يديه، فإذا رأى ذلك انزعج، ها، وتطير. ولا شك إن الطيرة هكذا جاء، الطيرة شرك، يعني من الشرك الأصغر، صحيح ولا يخرج من الملة، لكنه ليش كانت الطيرة شركا؟ لأنها تعلق القلب بغير الله، ولأنها تنيط الأعمال بغير الله سبحانه وتعالى، ولكأنها تجعل النفوس غير مطمئنة ولا مرتبطة بالرب جل وعلا. لذلك كانت الطيرة شركا. لكن قد يحدث للإنسان نوع من الشؤم، متى يكون طيرة؟ هل مجرد وقوع الشؤم أو الكراهة، مجرد وقوع الكراهة في نفس الإنسان من عمل ما يعد طيرة، ولا لابد أن يبلغ حدا؟ ها، إيش بلغ الحد هذا؟ لا، بلوغ الحد أن يردك أن يردك تردك الطيرة عن المضي، أن تردك الطيرة عن الإيه؟ عن المضي. ولذلك قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، ها، الطيرة ما أمضاك أو ردك. وإن تكررت، يعني كونك وأنت خارج من بيتك سمعت إنسانا يقول كلمة، ما علاقة الكلمة هذه بعملك الذي تريد؟ إلا أن الشيطان ينسج بين تلك المقولة وبين عملك ويوجد بينهما رابط، ويقول لك إن هذه طيرة، أو يقول لك إن هذا فال، فالك اليوم سيء. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، لكن الطيرة ما كانت ترده، لأن العرب كانوا يعني يتعلقون بالطيرة، حتى إن الواحد منهم ربما مضى إلى العمل أو امتنع عن العمل بسبب كانوا يستخدمون زجر الطير، يأتي إلى الطير ويرميه، فإذا طار الطير إن توجه ناحية اليمين قال إيه ميمونة فسلك، وإن توجه جهة الشمال قال شؤم وعاد. هذه هي الطيرة، ولذلك قال النبي هي شرك، لأنها تنيط العمل بغير الله. والصحابة ابن مسعود يقول الطيرة ما أمضاك أو ردك، وما منا إلا، يعني يقع في نفسه قد يتشاءم من شيء، ولكن الله يذهبه بإيه؟ بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا عرض لك شيء دع الأمور وتوكل على الله، وأنط الأمور بالله، سواء وقع شيء أو لم يقع، ما دمت قد عزمت، لأن الله تعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا قوله هنا إن التشبيك، يعني دليل على تشبيك الأحوال، نقول هذا من باب الإيه؟ من باب الطيرة. قال وجعل بعضهم ذلك دالا على تشبيك الأحوال. قال ابن العربي وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ذلك ويقول فيه تطير في تشبيك الأحوال والأمور على المرء. وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين. وإيش علاقة حديث ذي اليدين بهذا الموضوع؟ ما علاقة حديث ذي اليدين؟ نعم، يعني أن النبي فعل ذلك في المسجد، لأنه لما صلى وسلم من ركعتين قام ووقف عند المنبر ووضع شبك يديه وحذر يعني الناس هابوه، هابوا أن يكلموه حتى تجرأ ذو اليدين وقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقوله لا يشبكن، الأصل أن النهي يقتضي الإيه، لكن كونه فعله نقول هذا يصرف هذا النهي من التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة. قال: لولا، وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين الذي سيشير إليه المصنف قريبا، وظاهره نهي من كان في المسجد عن التشبيك سواء كان في الصلاة أم لا، كما جزم به النووي في التحقيق. وإيش يقصد بقوله في التحقيق؟ تحقيق التنبيه، كتاب، يعني النووي كتب كتابا في الفقه، في فقه الشافعية، سماه تحقيق التنبيه، أو يقال التحقيق أو يقال التنبيه، ذكر فيه هذه المسألة. لا، نحن ما تكلمنا لا على المقدم ولا المؤخر، نحن بنقول إن النهي بعد ما كان الأصل فيه التحريم خفف إلى الإيه؟ إلى الكراهة. لو قلنا تقديم وتأخير يلزم منه النسخ، والنسخ هو رفع الحكم مطلقا، ونحن لم نرفع الحكم حكم النهي، وإنما صرفناه من التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة. واضح؟ قال: كما جزم به النهي النووي في التحقيق، قال: وكره النخعي، يعني إبراهيم، التشبيك في الصلاة. وقال النعمان بن أبي عياش: كانوا ينهون عنه. والنهي أيضا يشمل الكراهة ويشمل التحريم. وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر وابنه سالم أنهما شبكا بين أصابعهما في الصلاة، فكأن هذا محمول على أنه ما بلغهم النهي، ها، ولذلك فعل ذلك. وإلا فيربأ بابن عمر وابنه سالم أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن الحسن البصري أنه شبك أصابعه في المسجد. قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها، فيكره أيضا في الصلاة ولقاصد الصلاة، يعني الذي متجه إلى الصلاة. قال النووي: وكره ذلك في الصلاة ابن عباس وعطاء والنخعي، يعني إبراهيم، ومجاهد، وسعيد بن جبير. قال: وروى أحمد والطبراني من حديث أنس ابن معاذ رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الضاحك في الصلاة والملتفت، إن الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة، يعني. لكن قال: وفي إسناده ابن لهيعة وهو مضاعف. ثم بعد أن بين النهي عن التشبيه ساق لنا ما يدل عن النهي عن تفقيع الأصابع، وتفقيعها هي فرقعتها. قال: وعن كعب بن حجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والحديث أخرجه أيضا ابن ماجة. قال: وفي إسناده عند الترمذي رجل مجهول وهو الراوي له عن كعب بن حجرة. وقد كنا أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه عن طريق سعد بن إسحاق قال: حدثني أبو ثمامة الخياط عن كعب. قال: وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له في صحيحه هذا الحديث، يعني حديث كعب. قوله الحديث في كراهة التشبيك بين وقت الخروج إلى المسجد للصلاة أو من وقت الخروج إلى المسجد في الصلاة للصلاة، وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام شبك أصابعه في المسجد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرا أو لكونه فعله ولكونه فعله نادرا. انتهى كلام من؟ المصنف، يعني المجد بن تيمية. فكأن المجد بن تيمية يقول الحكم يبقى على أنه مكروه، وكون النبي فعل ذلك لا يصرفه عن الكراهة، لأن النبي الأصل أنه لا يفعل المكروه وإنما يفعل المباح. يقول: ليه ما صرفنا هذا الحديث من الكراهة إلى الإباحة؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يدل على النهي، وكونه فعل ذلك يعني إنما فعله نادرا لإثبات ولبيان الجواز، لأنه لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت الايه؟ وقت الحاجة. وقد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين بلفظه: ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها فكأنه غضبان وشبك بين أصابعه. وفيهما من حديث أبي موسى، يعني وفي الصحيحين، شبك النبي صلى الله المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وهذه الأحاديث تصح من حديث الباب. قال: ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السهو كان الاشتباه الحالي عليه في السهو الذي وقع منه، ولذلك وقف كأنه غضبان. وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض، كما أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضا. فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث، وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه، أو يجمع بما ذكره المصنف من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أو يجمع بما ذكره المصنف من كان بما جاء بما ذكره المصنف إيش عندكم من أن فعله عندنا من كان فعله هذه نسخة غريبة هذه من أن فعله من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادرا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروها. والأولى أن يقال إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول. هذه القاعدة التي يعني رضيها الإمام الشوكاني لنفسه لكن فيما ذكره الفقهاء هنا فرق بين التشبيكات التي ذكرت في الأحاديث. التشبيك إذا كان نتيجة عبث هذا هو الإيه؟ هذا هو المكروه، وهذا الذي ورد فيه النهي، والنبي لم يفعله، ولذلك لا يقال إن النبي فعل المكروه. وأما التشبيك الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا علاقة له بالعبث، كونه أرشد الناس وقال لهم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هذا من باب التعليم. فالشيء قد يكون في بعض أحواله يعني للتعليم، ويكون في بعض أحواله لماذا؟ يعني إذا كان للعبث كما ذكر فعندئذ يكون النهي. نعم نعم، لأنه كان يكلمهم في المسجد، المؤمن المؤمن في المسجد، وحديث أبي هريرة لأنه وقف في المسجد. ها؟ نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.